بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 12 من شهر محرم لسنة 40 و400 ألف للهجرة، الموافق 22 من شهر أيلول لسنة 18 و2000 للميلاد، وصلنا إلى باب المسابقة. قال الناظم رحمه الله تعالى: جاز السباق بالسهام والإبل. تفضلوا دكتور عماد.
جاز السباق بالسهام والإبل والخيل أو كل ذي جعل قد بذل من جاعل تبرعا لمن سبق، أو من مسابق لقرن إن سبق، أو سابق لحاضر المقام إن عين المركوب ثم الرامي، وغاية ومبدأ وحددا إصابة ونوعها والعددا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المعبرة. يتكلم عن باب المسابقة، وهي مفاعلة من السبق بالباء، ويتكلم فيها عن أحكامها. الأصل في هذه المسابقة المنع لما فيها من اللعب وما فيها من القمار، لأنها المغالبة والتحيل على أكل أموال الناس بغير الحق، ولحصول العوض والمعوض لشخص، لأن السابق هو الذي قد يأخذ الجعل، بمعنى أتسابق معك وأنا أضع الجعل وأنا الذي أخذ هذا الجعل، فما جعلته إنما كنت قد جعلته لنفسي، فلذلك الأصل فيها المنع، ولكن أجازها الشارع للتدريب على الجهاد ومنع الصائل للجهاد ومنع الصائل، فلو كانت لمجرد اللهو فهي حرام لم تجز، بل لابد من إصلاح القصد، وهنا إصلاح القصد للتدريب على الجهاد والجدية وليس على اللهو المحرم وإضاعة الأوقات. لذلك هذه النية من نوايا الإصلاح ونوايا إصلاح النفوس، حتى لا تدخل النفوس في نية المناكفة والكراهية فيما بينهم. ما جاء في صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين النبي الأعظم قال: أرموا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، يعني أحد الفريقين أمسكوا فلم يقوموا بالرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله نرمي وأنت معهم، يعني أنت معهم، أنت الإمام، أنت النبي، فالآن أنت أصبحت طرفا معنا، أصبحت في تنافس أنت معهم ونحن يعني لا نستطيع أن ننافس قوما أنت فيهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أرموا وأنا معكم كلكم، أنا مع الجميع. إذن هذا الحديث فيه فوائد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام برعاية الفريقين دون انحياز لاتجاه فريق دون فريق، وهذا واجب على الإمام أن لا ينحاز إلى هذه الفرق الرياضية طالما أنه هو الراعي للجميع. عدم البحث عن قهر الخصم، وهذا لا يجوز لأن فيه الإخزاء للمسلم، يعني أنك إذا بدأت تبحث عن موضوع لتذله أو أنك تتفوق عليه فهذا فيه إخزاء للمسلم وهذا حرام. لا يجوز صناعة الفرقة ثم تسمية هذه الفرقة بالثقافة، بمعنى أن أسمي نوادي كرة القدم بهذه الطريقة الثقافة وهي متصارعة ومتناكفة، إلى حد أنه في بعض الأحوال إذا تبارت بعض الفرق فهذا يعني أن البلد تستنفر أمنيا، تستنفر أمنيا، وهذا دليل على أننا لسنا في ثقافة، إنما نحن في حالة تهدد استقرار المجتمع بسبب هذا الطيش الرياضي الذي لا يخدم المسلمين ولا يخدم الرياضة، بل هو يعني فريق يلعب هنا وهناك، بينما تجد أن المتفرجين بعشرات الملايين دون ممارسة الرياضة. لذلك عدم التعرض للسلطان إذا كان في الفريق الآخر، لأن السلطان لا يجوز له أن نتعرض له، لأنه ينبغي أن يمثل المسلمين جميعا بعدالة وبنزاهة وبشفافية. علينا كذلك أن نبتعد عن العبثية. أيضا في الحث عن الرمي، ما روي عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة أو شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. إذن في دعوة إلى ممارسة الرياضة لا مشاهدة الرياضة، أن تكون رياضيا لا أن تكون منبطحا أمام شاشات الرياضة، هذه هي الرياضة. فلذلك لا نقول لمن يعني قال إن يعني الرياضة هي المشاهدة ومتابعة أخبار اللاعبين ومتابعة أخبار الأندية، ثم تجده بعد ذلك وإذا به يصعد الدرج على فترتين أو على ثلاث فترات، وهو يصعد الدرج متسلقا على الدربزين تمام، ويحتاج إلى دفعة من الخلف وسحب من الأمام، ثم بعد ذلك وإذا به ماهر في أخبار الرياضة، فهذا ما له وللرياضة. حتى إذا انكفأ على جنبه لمشاهدة المباراة تجد أن جميع قمصان الأرض لا تغطي كرشه، وسيبقى مكشوفا طالما أنه يعني متدلي على الأرض، يعني تارة يزيح ذات اليمين ثم تارة يخلبه ذات الشمال، وقد احتار فيه في الليل واحتار فيه في النهار، فهذا ليس من الرياضة في شيء. وعليه أن يكف عن لبس القميص، وعليه أن يلجأ إلى لبس الدجداج، فإن الدجداج أستر لبطنه وأستر لعورته، ولكن عليه أن يعني يزيد في أمتار القماش حتى يتسع لهذه الدائرة الواسعة على وسطه. إذن قلنا المسابقة على خلاف الأصل، ذلك لأنها عندما تتسابق على الخيل أنك تعذب الحيوان لغير أكله، هذا جزء من الرفق بالحيوان، أنت تريد أن تركب الخيل وهذا يعني فيه تعذيب له لغير حاجة، فأنت الآن على خلاف الأصل، وكما قلنا أنها حاصلة للعوض والمعوض لشخص واحد. وقال إن هذه المسابقة جائزة في الخيل من الجانبين، أي خيل بخيل، وأيضا بينهما، أي خيل من جانب وإبل من جانب، وفي السهم اللي هو لإصابة الغرض، لإصابة الغرض، ومثل ذلك اليوم البندقية لإصابة الغرض. شروط جواز الجعل: إن صح بيعه، أي أن يكون منتفعا به متقوما، وكذلك أن يعين المبدأ، يعني في موضوع بداية الرمي إلى نهايته والغاية التي ينتهي إليها، وفي الركوب أن يعين ما يركب من خيل وإبل كهذا الفرس وهذا البعير وما إلى ذلك، وهذا كله لرفع الجهالة لأننا أمام عوض مالي. وأن يعين الرامي، كأن يقول: هذا هو الرامي فلان وهذا هو الرامي فلان، وكذلك أن يعين نوع الإصابة، هل مقصود الثقب أم لا. وكذلك تلزم المسابقة بالعقد كالإجارة، فليس لأحد حلها طالما أنه قد انعقد من العقد. ما هي الحالات التي تصح بها المسابقة؟ الحالات التي تصح بها المسابقة إذا خرجت من متبرع، بمعنى لأخذه أحد المتسابقين، بمعنى في ثالث أخرج وقال من يسبق فإن له هذا الجعل وهو على المسابقة، أو أخرجه أحد المتسابقين فإن سبقه عندئذ غيره أخذه، وذلك الغير يسبقه غيره. أما إذا أنت إذا يعني أخرجت ثم بعد ذلك جاء متسابق معك يريد أن يتسابق والجعل منك، طيب فإن سبق ذلك الغير اللي هو الثاني فله ذلك. طب فإن لم يسبق فهو لا يرجع لصاحبه، إنما يرجع لمن حضر من المتسابقين، ولا يجوز أن يعود على صاحبه، لا يجوز أن يعود إلى صاحبه حتى يخرج من القمار. إذن هذا في موضوع اللي هو المسابقة بالخيل والرمي اللي هو التناضل بالسهام والإبل كما ذكرنا. إذن إذا كانت بغير جعل، إذن جازت بالجعل بإيه؟ بالخيل والإبل والسهام، هذه تجوز بالجعل بالشروط التي ذكرناها. وإذا هذه هي التي يجوز فيها بالجعل، طيب أما غيرها كالجري ككرة القدم فهذه تجوز بشرط عدم وجود الجعل بين المتبارين، بعدم وجود الجعل بين المتبارين، بأن تكون مجانة مجانا كالجري على الأقدام أو بمسابقة السفن والقوارب والحمير والرمي بشتى أنواع الرمي، بشرط أن يصح القصد، بشرط أن يصح القصد، يعني لا يوجد مناكفة، لا يوجد إثارة كراهية بين الشعوب، لا يوجد إثارة كراهية بين المسلمين، لا يوجد محاولة قهر الخصم. فيجوز التسابق بغير ما سبق إن كان بغير جعل، بأن تكون مجانا مطلقا في هذه الأمور التي سبق بيانها. الآن ما يحدث في هذه المسابقات؟ ستجد أن كرة القدم في النهاية هناك كأس، هدية رمزية محوزة لهذا النادي أو ذاك وما إلى ذلك من هذه الجوائز، الهدف هو تحقيق مراكز متقدمة. الإشكال أنه لابد من أن يسلم القصد وأن يوافق الشرع، أما إذا كان غير ذلك فعندئذ تحرم. وما يحدث الآن في الرياضة إنما هو إلهاء وموضوع إشغال الناس عن قضاياهم الأساسية، لا سيما أننا أمام حالة من تسليع الإنسان هذه الأيام. فمثلا الآن لو جئنا إلى كرة القدم، كرة القدم هي ممارسة رياضة بين فريقين لا يزيد هذا الفريق عن 11 وذاك الآخر عن 11 لاعبا، بينما نجد أن اقتصاديات نوادي رياضية واقتصاديات كبرى تقوم على ساحة هذا الملعب، بمعنى يقول لك أحدهم أجرة اللاعبين أو ما يسمى بيع اللاعب فلان وبيع اللاعب فلان على هو ما هو الظاهر، طبعا هي عقود إجارة وليست بيعا، عدد العقود لهؤلاء اللاعبين على أرض الملعب تبلغ ملياري دولار. الآن ما الذي حدث؟ الآن الأصل في التجارة أن هناك حاجات للناس، ثم يأتي المنتج فيبحث عن تلك الحاجات ويلبي تلك الحاجة. الرأسمالية لا تفعل ذلك الآن، الرأسمالية تخترع الحاجة وتتوسع رأسيا في نفس الإنسان وفي عمق الإنسان، وعبر آلة التسويق الهائلة تقوم بإيهامك بهذه الحاجة وتشعرك أن هذه الحاجة هي ماسة لك، بحيث تبحث عن تلبية هذه الحاجة قبل طعامك وشرابك، بل قبل طعام أولادك. فيمكن أن ترى من يذهب بالعشرة الدنانير إلى حضور مباراة مع أن بيته في أمس الحاجة لهذه العشرة دنانير. لذلك هذا التوسع الرأسي في جوف الإنسان من قبل الرأسمالية في اختراع هذه الحاجات وتحويل جوف الإنسان إلى مرتع للسلع النفسية وإلى مرتع للذات النفسية التي يعني يصبح الإنسان دون أن يشعر بالبحث بحاجة إليها. فعندئذ توقف التوسع الأفقي في الأسواق وأصبح هناك توسع رأسي وعمودي في الإنسان بصفته هو السوق، بصفته هو السوق. لذلك أصبحت الحياة عدما نتيجة التقييم الرأسمالي الذي يدخل في كل شيء، فقيم اللذة النفسية في متابعة كرة القدم وأصبحت لها تجارة بالمليارات، هناك تذاكر سفر إلى النوادي الرياضية الأوروبية، هناك كان هنا اللاعب الفلاني وهذا لباس اللاعب الفلاني، ثم تأتي شركات الدعاية فتضع قمصان برموز شركات الطيران والملاعب وما إلى ذلك أيضا لموضوع الدعاية، إلى حد أن أحد اللاعبين لكرة القدم أهدى حذاءه لشعب على التلفاز من باب التقدير والاحترام لهذا الشعب الرياضي. لذلك هذا ما حدث فعلا، وهذا الذي مع الأسف الشديد ينبئ بحضيض الثقافة وإلى أين بلغت الرأسمالية في هيمنتها على الإنسان، وأنها تجاوزت طاقات رجال الدين الذين كانوا يدعون احتكار السر المقدس للسيطرة على عقول الناس، إلى حد أن يأتي مثل هذا الرجل ويهدي حذاءه إلى هذا الشعب، أو أن يبحث الناس عن مكان الذي كان يلعب فيه فلان وكان يسكن فيه اللاعب الفلاني وأصبحت مساكنهم محجا لمحبي كرة القدم. لذلك نحن أصبحنا أمام تسليع لكل شيء، تشييء الإنسان بمعنى أن تجعل الإنسان شيئا. مثال، أنت تأتي إلى إنسان مريض، لنفترض أنه توقف يعني دماغه وبقي قلبه ينبض، فعندئذ ستأتي إلى الآلة الحاسبة فستقوم باحتساب التكلفة الاقتصادية لبقاء هذا الإنسان على السرير مع الجدوى من إمكان أن يعود إلى الحياة وأن يعود منتجا، فتجد إلى أن الإنتاج الرشيد يقول بضرورة نزع هذه الأجهزة عن هذا الجسد لأنه لم تعد له أي قيمة. إذن الحياة أصبحت سلعة وتحتسب عبر الآلة الحاسبة. تعال إلى احتساب مثلا حادث سير مات فيه طبيب وحادث سير مات فيه عامل من عمال البناء، كيف ستحتسب التعويضات؟ فسيأتون إلى الطبيب، كم كان راتبه؟ كان راتبه مثلا 5000 دينار، كم كان عمره؟ كان عمره مثلا 35 عاما، إذن كم العمر الافتراضي للسكان؟ 70، إذن 35 عام ضرب 12 شهر مضروبا في الراتب. طب هذا العامل كم تعويضه؟ هذا العامل أجرته الشهرية 500 دينار، تعويضه يكون بضرب الشهور والسنين إلى حين تقدير الوفاة بحسب العمر. إذن تم تسليع الإنسان بمعنى أنك تعوض الإنسان بحسب قيمته الاقتصادية، بحسب قيمته الاقتصادية. بينما نحن نجد أن الدية في الإسلام ليست تعويضا، بمعنى تعويضا ماديا عن التلف، إنما دية الرضيع كدية الطبيب، دية الرضيع كدية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن المساواة واحدة، إذن الدية ينظر إليها على أنها مواساة، على أنها مواساة، لذلك لا ينظر إليها على أنها تعويض عن التلف كما يفعل في الفكر اللاديني. كذلك نقول إن دية المرأة المسلمة كنصف دية الرجل. طب فإذا جاء العقل المادي الاقتصادي الذي نزع الأجهزة عن المريض ومات، والذي قام بتسليع الطبيب وتسليع العامل، كيف سينظر إلى ذلك؟ سينظر على أن هذه قيمة تعويضية وليست مواساة، لذلك لن يفهم قيمة المواساة وأن الشريعة جعلت الدية من باب المساواة وليست من باب التعويض، بالدليل أنه لو الرجل قتل المرأة ما بيقال نصف قصاص، لابد من القصاص بشروطه الشرعية. طيب دية الكافر نصف دية الرجل المسلم، طب والمرأة نصف المسلمة نصف دية الرجل المسلم، إذن تساوى دية المرأة المسلمة مع دية الكافر. إذن هل المسألة هي تعويض عن التلف؟ هل هي قيم متلفات؟ لا يمكن للفكر الرأسمالي أن يفهم هذا الدين، لأن هذا الفكر الرأسمالي الراكع والساجد في معبد المنفعة المقدسة، في معبد رجال الأعمال، لا يمكن أن يفهم طبيعة هذا الدين، أنه عندما يقدر هذه الديات إنما يقدرها بناء على أنها مواساة وليست تعويضا للمتلفات، لكنه لأنه لا يفهم إلا أنها تعويض متلفات كما يفعل هو في تعويض الطبيب وفي تعويض اللي هو إيه العامل، كما فعل في التوسع الرأسي في جوف المستهلكين لمباريات كرة القدم، لا يمكن أن يفهم طبيعة هذا الدين وطبيعة تقسيمة هذه الدية أنها ليست تعويضا على المتلفات، إنما هي بشكل مواساة. إذن الإلحاد على عينيه غشاوة الدنيا والمادة، ولن يرى الحقائق نتيجة لهذه الغشاوة. خذ على سبيل المثال، على افتراض أن شركة ثبت لها أن عندها خطأ في حماية خزان الوقود، فإذا جاءت سيارة بسرعة معينة خلف هذه السيارة واصطدمت بها، فإن هذا يؤدي إلى هلاك راكبيها لعدم وجود حماية. فإذا وجدت هذه الشركة أن إصلاح هذا الخطأ لمليون سيارة أعلى من التعويضات المدفوعة للضحايا نتيجة هذا الخطأ، فماذا ستفعل؟ لم تقوم بإصلاح الخطأ في حماية خزان الوقود، تقول لك من مات فليمت ونحن ندفع تعويضات في المحكمة لضحايا هذا الخطأ الفني. إذن هو يقيم حياة الإنسان بناء على تقييم مادي اقتصادي. طيب عندما يظهر خطأ في أو خلل في سيارة معينة، سيقول لك إن لم أصلح هذا الخطأ فإن الناس سينصرفون عني وسيشترون منتجات أخرى، فستجد أن اللاعب الاقتصادي والتقييم الاقتصادي هو الحاسم في موضوع الإصلاح لهذا الخلل الفني. لاحظ موضوع تسليع الدخان، الدخان ليس بحاجة، لكن بعدما يدمن يصبح ضرورة أشد من الخبز أيضا. إذن اصطنع عبر الدعاية والتسويق حاجات مصطنعة، يعني هو يخترع الحاجة ثم يلبي تلك الحاجة المخترعة، على خلاف الشريعة إنه لابد أن تكون السلع التي هي محلا للعقد أن تلبي منفعة مقصودة شرعا، كالإجارة للشقة، كالإجارة في ركوب الحافلة أو ركوب الطائرة أو ثمن الطعام أو ما إلى ذلك. فالشريعة حريصة على تلبية حاجات فعلية وليس اختراع حاجات وهمية ثم إيهام الناس بأنها أصبحت ضرورات. لاحظ موضوع تسليع الخمور، شارب الخمر يصبح مدمنا، لابد أن يشتري هذا الخمر، إذن أصبح مدمنا، إذن أصبح شرب الخمر مقدما على طعامه وشرابه. انظر إلى تسليع الزمن، يعني يعطيك 10,000 دينار اليوم، تسلمها بعد سنة 12,000 دينار. ما الذي اختلف؟ هو الزمن. إذن هو باعك الزمن، يبيعك الانتظار، وأصبح للانتظار قيمة مالية، وأصبح هناك شعوب مدينة وإنتاجها القومي بالكاد يسدد القسط مع الفائدة الربوية، بالكاد الإنتاج القومي يسدد القسط مع الفائدة الربوية. إذن هذه الحالة التي ننظر إليها أنه أصبح هناك نوع جديد وطور متقدم من أطوار الرق، أنه أصبح هناك بدل ما هو رقيق واحد يباع، أنت أصبحت بهذه المنظومة الربوية العالمية أصبحت تصدر رأس المال وغيرك يستورد رأس المال مقابل فوائد ربوية على رأس المال هذا. وعندئذ نقول إن هذا البيع للانتظار للشعوب، بل هو يكون مشروطا أنه يستخدم هذا القرض في كذا ولا تستخدمه في كذا، بل ويكون مشروطا بشروط ثقافية، بمعنى افعل هذا في التعليم، افعل هذا في قانون الأسرة، افعل كذا، إذن أنت أصبحت برأس المال، تملك سلطة تتحكم فيها في ثقافات الشعوب، تتحكم فيها في اقتصادات الشعوب. ماذا تصبح الشعوب؟ فبدلا من أن تأتي هذه الشعوب فتضع يدها على جوهر الأزمة، وهو منظومة الربا المتسببة في تآكل ثروات الشعوب الضعيفة وتضخم ثروات الشعوب المستبدة، تبدأ هذه الشعوب بطريقة للتكيف مع هذا النمط الجديد من الاستبداد المالي، جدولة الديون، تخفيض الديون، تأجيل الأقساط، دعونا هنا لا نرفع الدعم عن الخبز لنرفع الدعم عن كذا، فتلجأ للتكيف مع المرض، بينما ينطلق الإسلام كالسهم لذلك المرض بنفسه، ثم يقوم باستئصاله لأنه هو السبب عن سبب لذلك الفساد. إذن أكل الربا هو الفساد الأكبر، لكنه إذا نظرت إليه وجدت المرابي ليس في السجن، بل على العكس تفتح له الأبواب ويعني تغلق دونه الطرق ليمر، لذلك لأنه هو رأس المال الذي جاء بالسعادة للجميع. فبالتالي عندما يأتي الاستثمار الأجنبي فالكل مرحب بذلك الاستثمار، وإذا خرج ذلك الاستثمار الأجنبي يبكي الناس عليه بكاء مرا لما تعودوه من منظومة الرق. إذن إذا ما جاءك الاستثمار الأجنبي فأنت مشكلة، وإذا جاءك الاستثمار الأجنبي أيضا أنت في مشكلة، لذلك أصبحت هي كالخمر، هي الداء وهي إيه؟ الدواء للنسيان، ومع ذلك أصبحت هناك حالة إدمان على الديون، ومن عند ذلك أصبح عندنا تسليع للانتظار وبيع لهذا الانتظار، وأصبح رجال الأعمال وأصحاب القروض يعيشون في حصنات برلمانية كطبقة النبلاء في العصور الوسطى، وأصبح أصحاب رأس المال كالإقطاعيين، كإقطاعي الأراضي. انظر موضوع الفن المكشوف الهابط التافه، له قيمة، ويتباع هذه المسلسلات وهذه الأفلام التي تقوم على الإغراء أصلا، لا تقوم على قصة حقيقية، لا تقوم على منفعة حقيقية، إنما تقوم على جذب المشاهد عن طريق الإضحاك والفرفشة ويعني السعادة المؤقتة، وأن يبذل الناس أموالهم من أجل هذه المسلسلات في فن مكشوف وهابط لا يفيد ولا ينفع. أما موضوع تسليع الإعجابات وشراء المزاج على الفيسبوك، يعني إذا أردت أنك أنت تريد أن تحصل على إجباع على إعجاب لموقف لك مثلا، عملت طعاما معينا على سبيل المثال وعرض هذه الصورة، إذا أردت الإعجابات ادفع $3 فسنأتيك بسيل من هذه الإعجابات لتعزي نفسك بهذه القلاية من البندورة، تمام، ويعني حتى تفرح بها وأنت تأكل وأنت ترى هذه الإعجابات تنهال على هذه القلاية من قبل أناس يعني لا تعرفهم ولا يعرفونك، حتى اكتشفوا في الصين مزارع الإعجابات، بمعنى أن أناسا يعني إذا كنت تريد أن تشتري الإعجابات فهم سيشترون لك المزاج وسيشترون لك الإعجاب. إذن اختراع حاجات، كرة القدم كما بينت هي نموذج كبير لاختراع الحاجات واللذة النفسية، وأن تصبح اللذة النفسية يعني هي ديدن الإنسان بعيدا عن تحقيق أي منفعة حقيقية معتبرة لهذا الإنسان. لذلك جدير بنا هنا أن ننتبه إلى موضوع ما يحصل من قبل بعض الناس فيما يتعلق بتسليع الدين، أيضا ماء مقروء عليه، عسل مقروء عليه، عسل شفاء، قنوات فضائية، جلب الحبيب اللي مش عارف إيه إلى آخره من هذه القصص. لاحظوا أن هناك تسليعا للدين وتسليعا للقرآن، فأنت تشتري ماء مقروء عليه، وهذا الماء المقروء عليه مبارك، استغلال العواطف الدينية. لذلك ما يفعله اليوم هؤلاء المسلمون من امتهان القرآن والتكسب به، بحيث أنك تستغل معاناة المرضى الذين أخفق معهم الطب وأغلقت دونهم الأبواب، فلم يبق له إلا هذا الاحتمال في موضوعات الدين، فتبدأ بعرض خدمات القراءة مقابل مالي، فتجد بعد ذلك أن المرضى الذين دفعوا الأموال في القبور بينما الشيوخ الذين قرأوا في القصور تضخمت أموالهم، بينما هؤلاء كان مصيرهم المحتوم هو القبر وذهبت أموالهم. استغلال نفسية المريض. لذلك إذا لم تحصل المنفعة لمن قرأت عليه القرآن خلال شهر يجب أن تعيد المال. لذلك قال: وأخذنا الأجرة عما ذكر جائزة إن كان ينفع شهرا، جائزة إن كان ينفع شهرا، إن حصل النفع وإلا فامنعي. فاحذر أخي من الحرام أجمعي. حصل النفع، حديث إن أحق ما اتخذتم عليه أجر القرآن، هذا رجل شفي ورجل أصلا ليس مسلما، لم يتبرك بقراءتك يا أخي، لا يؤمن بأن هذا أصلا قرآن الله ولا كلامه، فقرئ عليه فشفي من مرضه فاستحق الشفاء. فالآن هذه جعالة على شفاء، هذه جعالة على إيه؟ شفاء، وقد تم الشفاء وأخذوا عليه أجرا. لكن هل هؤلاء المرضى تحقق لهم الشفاء؟ لم يتحقق لهم شيء من ذلك أبدا. طيب، ربما يسألك سائل: لماذا يحق للطبيب الأجرة مع أن الشفاء لم يتم؟ ولماذا لا يستحق الشيخ الذي قرأ أجرة أيضا مع أن الشفاء لم يتم؟ هذا سؤال. نقول إن الطب قائم على أسباب ظاهرة ودراسات علمية تجريبية، فهو له حكم العلم، فهو له حكم العلم. أما القراءة من حيث هي قراءة لم يجعل لها الشارع تقويما ماليا، بينما لخدمة الطبيب القائمة على أسباب علمية مدروسة حيث يغلب على الظن الشفاء بدراسات علمية مشاهدة، جعل من خدمة الطبيب وإن لم تحصل النتيجة أجرة يستحق عليها العمل، كما لو استأجرت رجلا عندك في البيت ولم توفر له العمل فيجب عليك أن تعطيه أجرته. إذن أنت أمام تسليع للقرآن. القرآن بحد ذاته ليس سلعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن أن يكون القرآن سلعة تباع، بمعنى أنك أنت تقرأ والناس يطربون للقراءة ثم يدفعون إليك المال، ولكن يجوز هذا المال من أجل التعليم. لذلك ما يعني جاء الإسلام بتشريع المصالح الشرعية التي تتميز بأنها عامة لكل الناس، ليست مصلحة للبنك ووبال على عامة الناس، مصلحة وظيفتها الخدمة لكل قضايا الشرع من واجباته وفرائضه. المنفعة في الفكر اللاديني غاية، المنفعة في الفكر اللاديني هي غاية مختلفة تماما عنها في الشريعة. المصلحة الشرعية ممتدة للآخرة، بمعنى أن لك فضل وأجر في الآخرة، بينما المنفعة في الفكر الدنيوي هي منفعة مؤقتة ودورها أنها هي منتهى المراد المنفعة، بينما نحن نأخذ هذه المصلحة للوصول إلى الدار الآخرة. إذن هذا تفريق مهم فيما يتعلق بتسليع الإنسان والحذر من هذه اللذات النفسية أن تصبح ذات قيمة مالية لها اعتبارها. لذلك الشريعة هنا تريد من الناس أن يكونوا حقيقيين، لا يندمون عندما يدفعون أموالهم، لأنه قد رجع عليهم بمنفعة حقيقية. فبعد هذه المشاهدات الطويلة من اللذة النفسية للأفلام والمسلسلات الهابطة وقد اشترك فيها في بمبلغ معين، ماذا استفاد؟ هذه التي ينظر إليها في التلفاز هي عبارة عن أمة، ولكن الأسياد كثر، لماذا لا ترجعون الناس إلى عهد الرقيق الأول؟ فهذا أكثر كرامة لهم، أن تجد هذه المرأة بحجة وذريعة الفن أنها ترقص لكل من دفع ثمان التذكرة، أمة واحدة والأسياد كثر. ولكن هذا لا يصح أن يبتذل الإنسان بمثل هذه الطريقة. كيف تسلع كرامة الإنسان؟ إذا فلان سبك اذهب إلى المحكمة، ستتلقى تعويضا على الكرامة. تسليع الكرامة، تسليع الكرامة، ذكرني بسوء، تسليع كرامة الإنسان. لذلك الشريعة في مثلا موضوع حد القذف ما أجازت أن يبادل بمال، لم تجز أن يبادل بمال، لم تجز للكرامة أن تبادل بالمال. الذي سب غيره إما أن يعاقب عقوبة بدنية تعزيرية، وأيضا هناك عقوبة أخروية، لكن أن تقول له بدلا مما سببتني أو شتمتني أعطني دفعة مالية. طب ماذا تريد هذه مقابل ماذا؟ مقابل الكرامة. طيب إذن الكرامة تباع وتشترى بالمال. ما رأيك أن أزيدك مسبتين وأعطيك أكثر طالما أنها متقيمة ماليا؟ وقد يكون هناك سؤال، طيب هناك الإمام عندما يخطب الجمعة ويأخذ بدلا، هذا على التعليم يأخذه لأنه يعلم، ويجوز أخذ الأجر على التعليم لأنها منفعة مقصودة. أما على طرب القراءة، أما على القراءة بحد ذاتها فلا يوجد فيها تعليم. هذا يقرأ على التلفزيون ويقول له ضع كذا وافعل كذا وافعل كذا وهكما أن مقروءا عليه. هذا ليس هذا أسلوب احتيال على الناس، هذا تسليع القرآن، هذا اتخاذ الدين سلعة. لذلك الرسملة لم تقف عند موضوع اللي هو السلعة النفسية في كرة القدم أو الرقص أو الغناء، بل إن أسوأهم هو من سلع الدين ويبيع الفتوى مقابل رأس مال. يعني أنت أمام تسليع الفتوى، ماذا تريد؟ خذ هذه الوظيفة وأفتني بما تشاء أو بما أشاء، بمعنى أن يصبح أو أن تصبح الفتوى على ذهب المعز ونفطه. هذا لا يصح ولا ينبغي على أموال الناس، بمعنى أنك إذا كنت مع الأقوياء أفتيت للأقوياء. أين حقوق الضعفاء؟ أين حقوق العامة؟ إذا كنت أنت ستعقد مؤتمرا وتأتي بالأبحاث التي تتجه نحو ما تريد، ثم تخرج بعد ذلك بتوصية بما تريد، بينما كان المثقفون يعني يتجولون في البحر الميت وأنت كنت تكتب التوصيات للمؤتمر، ثم جاءوا فصوتوا عليها ثم مضوا إلى حال سبيلهم، وأصبحت المؤتمرات شكل من أشكال السياحة. تقول لي هذه توصيات مؤتمر؟ لذلك يعني علينا أن ننتبه لهذا الأمر. سأذكر في بعض الأشياء في المسابقة أنه يجوز عند الرمي أن يفتخر بنفسه ويصيب، له أن يفتخر، ويجوز ذكر الأشعار في هذا، وأن يسمي نفسه ويقول أنا فلان ابن فلان. إذن لاحظ الشريعة أين نفست في حب الأقوام، أين نفست في حب القبيلة. قالت لك أنا سأعطيك فخرا بقبيلتك وبقومك، لكن بإنجاز، لكنك تسير ضمن فلك الجهاد في المسابقة. إذن أنت لست مفصولا، بمعنى أنها عبارة عن نعرة طائفية بين المسلمين، ولك أن تصيح بصوت مرتفع. والأحب أن تذكر الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن لاحظوا أن الشريعة راعت حب القبيلة وراعت حب القوم والفخر، لكنها وضعته في محله، وهو إطار المسابقة لنية الصلاح ونية المجاهدة ونية الطاعة لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضلوا.